العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراكان صغيران، الأول ذكرنا فيما سبق رواية لعبد الله ابن جبلة، وقلنا هي ضعيفة بابن جبلة، فإنه لم يوثق إلا بناء على كبرى وثاقة كل من ورد في تفسير القمي، هذا ما ذكرناه سابقا استدراك هذا. وقع اشتباه يحيى بن المبارك، لأن الوارد في السند يحيى بن المبارك عن عبد الله ابن، فيحيى ابن المبارك هو الذي لم يرد في حقه، فتتبدلون عبد الله بن جبلة إن شاء الله بعد ذلك تبدلوا بما بيحيى ابن المبارك، فإنه لم تثبت وثاقته إلا من خلال على يحيى. هذا بالنسبة إلى الاستدراك الأول. الاستدراك الثاني ذكرنا فيما سبق أن وجوب الذبح يستفاد من الوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها، وأيضا يمكن استفادته من صحيحة زرارة حيث ورد فيها عليه المتمتع عليه الهادي، وقلنا إنه لا يمكن استفادته، يعني يصعب استفادته، مشكل استفادته من الآية الكريمة التي ورد فيها فما استيسر من الهادي. هذا ذكرناه سابقا استدراك هذا. إن الله واتقوا الله، ما في هذا خب ما يدل على الذي يترك الحاج، دير بالك ترى الذي يترك الحج هذا بعد ما تقدر تثبته زين. وقد يستعان بآية أخرى لإثبات شنو وجوب الذبح، أعني قوله تعالى والبدن جعلناها من شعائر الله، جعلناها لكم من شعائر، جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. إنه قد يتمسك بها لإثبات الوجوب، كما ربما جاء ذلك في بعض كلمات السيد الخوئي التي تأتي الآن ما موجودة، تأتي في من تعذر عليه الذبح في منى، ولكن يرد أن هذه أولا يحتمل أنها ناظرة إلى حج القران الذي يقرن إحرامه بالحيوان مع الحيوان مع إشعار الحيوان، فلا يمكن يعني مجملة من هذه الناحية لا يمكن أن نجزم أنها ناظرة إلى حج التمتع، مضافا إلى أنه لا يوجد فيها ما يدلل على الوجوب، فإن قوله جعلناها لكم من شعائر الله أو لكم فيها خير لا يستفاد منها ذلك يعني الوجوب، وقوله فاذكروا اسم الله عليها وإن كان أمرا لكن المقصود إذا أردتم التزكية فاذكروا اسم الله عليها، إذا أردتم التزكية. فحينئذ لا يدل على أنه أصل التزكية واجبة والذبح واجب، لا لا، إذا أردتم الذبح فاذكروا اسم الله. وهكذا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وإن كان أمرا والأمر يستفاد منه، لكن لو ذبحتم يجب حينئذ ماذا؟ الأكل أما والتصدق. أما أنه في البداية هو الذبح واجب لا يستفاد ذلك، فيمكن أن هو مستحب الذبح، لكن لو ذبحتم يترتب هذا. نحن والآية قلت كما هو الحال في الاعتكاف فإنه مستحب، لكن لو أتيت بيومين وجب آنذاك اليوم الثالث مترتبا إعلاما على الإتيان باليومين. هناهم كذلك لو أردت أن تأتي بالذبح يترتب عليه لزوم الأكل. وعلى أي حال يشكل استفادة الوجوب من هذه الآية الكريمة أيضا، أرجع إلى صلب الموضوع، هذا الاستدراك الذي كان أقعد ما لي فرد شي، قلت مو قلت أخوك مثلت ما بي شي أصلا، هو فنيا صناعيا ما بي شي، هو شنو هذا الشيء مستعب، لكن لو صنعته يترتب عليه، قلت كما في الاعتكاف. سوف يحتاج أجيب مثال زين. النقطة الثالثة، قلنا بأن المتن يشتمل على مجموعة نقاط، النقطة الأولى أصل وجوب الذبح، النقطة الثانية يشترط قصد القربة، النقطة الثالثة يلزم إيقاع الذبح نهار يوم العيد. ومن الجدير فيها انتهى، ومن الجدير في هذا المجال أن نبحث المطلب المذكور في مقامات ثلاثة، وإن كانت عبارة المتن لعلها ناظرة إلى بعض هذه المقامات، ولكن نحن نبحث هذه المقامات لضرورتها. المقام الأول، هل نهار يوم العيد متعين في مقابل نهار اليوم الحادي عشر والثاني عشر، أو أنه ليس متعينا نهار يوم العيد في مقابل تلك النهارات، نهار اليوم الحادي عشر؟ فنبحث المسألة من هذه الزاوية، تستحق البحث. أنه الذبح سلمنا في النهار وقبول فهمنا، لكن إلا نهار العاشر، يعني نهار 11 ما يجوز، نهار 12 ما يجوز، ولماذا؟ دليلك شنو؟ هذه مسألة نبحثها. هذا المقام الأول يستحق البحث. المقام الثاني، هل يجب الذبح في النهار في مقابل الذبح في الليل أو لا؟ بمعنى أن الشخص إذا لم يذبح في نهار اليوم العاشر وأراد أن يذبح شو وقت ليلا، يعني شو وقت ليلا، ليلة الحادي عشر، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ فهل يتعين النهار نهار العاشر في مقابل الليل أو لا يتعين؟ بحث من هذه الزاوية. والمقام الثالث، هل يتعين النهار في مقابل الليلة السابقة؟ الليلة السابقة يعني شنو؟ في مقابل ليلة العاشر، أو أنه لا يجوز الذبح في ليلة العاشر، ما لازم إلا في نهار اليوم العاشر. هذه مقامات ثلاثة نبحثها، وإن كان عبارة المتن لعلها تتلائم مع بعض هذه المقامات، يعني المقام الثاني أو بإضافة الثالث، ولكن رغم هذا نبحث نحن هذه المقامات. إذن عنوان جانبي صغير المقام الأول. أما بالنسبة إلى المقام الأول، يعني هل يتعين الذبح في اليوم العاشر في مقابل بقية الأيام، اختلف الفقهاء في ذلك. فصاحب الشرائع ربما يظهر منه، ربما أنا أقرأ لك عبارته وأنت شوف شلون، ربما يظهر منه جواز ذلك، يعني جواز الذبح في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، فإنه قدس سره قال. ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق، فلو أخره أثم وأجزأ، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز. انتهى. إن هذا التعبير، أعني قوله وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز، قد يفهم منه الجواز بلا إثم. قد لعلك تقول لي لا، المقصود هو فقط يريد يقول جاز يعني شنو، اجتزأ به، لكن ما يريد يقول شنو، أنه ليس آثما بقرينة عطف على، هذا مو مهم. قلت قد يفهم من العبارة ذلك. والشهيد في دروسه على ما نقل صاحب المدارك، قد يفهم من كلامه أنه في المرحلة الأولى يجب الذبح في اليوم العاشر، فإن لم يفعل اجتزأ به في بقية الأيام، وإلا ففي المرحلة الأولى الواجب هو الذبح في نهار اليوم العاشر. قال صاحب المدارك في الجزء 8 صفحة 27: أما وجوب ذبحه يوم النحر فهو قول علمائنا وأكثر العامة، لأن النبي صلى الله عليه وآله نحر هديه في هذا اليوم وقال خذوا عني مناسككم، إلى أن قال. وقال الشهيد في الدروس، شاهد أنا هنا، إن زمانه يوم النحر، فإن فات أجزأ في ذي الحج. انتهى. إن قوله فإن فات أجزأ، إن زمانه يوم النحر فإن فات أجزأ في ذي الحجة، قد يفهم منه اعتبار الترتيب بين الأيام. ثم قال صاحب المدارك ما نصه، هذه بعد العبارة أذكرها من باب أن المدرك شنو لاعتبار نهار إلا في اليوم. قال ولم أقف، نص عبارته، فالروايات على ما يدل على ذلك صريحا، وإنما الموجود فيها أن من فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليذبحه عنه في ذي الحج. انتهى. إذن يريد أن يقول صاحب المدارك أنه لا يوجد دليل يدل عليه من على الامتداد، كأنه يريد دليل على الامتداد، لا هيك إيه، سوى ما دل على أنه من لم يجد، سوى أنه بلي من لم يجد شنو الهدي خلفه عند ثقة ليذبحه هسه اللهم الا اذا تقول مثل ما يريد الشيخ انه تلعب على الحبلين العباره، يعني هم يمكن هذا وهم يمكن، يعني من هذا هي خلفه وعند هذا يظهر انه في البدايه يجب ماذا في اليوم، لعل هذا اوجه بصاحب المدارك، لان تعينه هو يحتاج الى دليل، مو انه لم اجد دليل يعني على الامتدار فما يحتاج دليل، اصل براءه عدم التعين هو يكفينا كدليل. زين الامر سهل، هذا مو مهم نتعارك عليه. اذا المساله من حيث كلمات الاعلام لا يوجد ايش، لا يوجد اتفاق في الفتوى على تعين اليوم العاشر. نعم هو قول اكثر علمائنا كما قال صاحب المدارك. وما هو المستند للزوم الذبح في اليوم العاشر؟ قد يستدل على ذلك، إذا بذهنك كم خطر فرد دليل آخر إن شاء الله بين بعد ذلك، قد يستدل على ذلك بالوجوه الأربعة التالية. الأول التأسي به صلى الله عليه وآله كما صنع ذلك، كما ذكر ذلك صاحب المدارك كتوجيه علما إلى قول أكثر علمائنا، فإنهم استدلوا بمسألة الإسوة، قال هكذا لأن النبي، هيك عبارته كان في المدارك صلى الله عليه وآله، نحر هديه في هذا اليوم وقال خذوا عني مناسككم. هذا الدليل الأول وجوابه واضح، فإن قوله خذوا عني مناسككم نظير، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإنه لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على، لا يدل على وجوب الفعل، وإنما يدل على شنو؟ وجوب التأسي. ومعنى التأسي هو، تأسي يعني شنو معنى؟ يعني الفعل كما فعل، يعني الفعل كما فعل، فإذا فعل واجبا أنت تفعل بنحو الوجوب، وإذا فعله مستحبا تفعله بنحو الاستحباب، لا أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله ولو كان مستحبا هو عليكم أن تتأسوا وتأتوا به بنحو اللزوم، وهذا لا يحتمل هذا. فإذا على هذا الأساس لا يمكن أن نستفيد من آية الأسوة والتأسي ولقد كان لكم، أو من حديث خذوا عني مناسككم وجوب كل فعل، وإنما ما فعله النبي صلى الله عليه وآله يلزم فعله، إحنا نفعله بالنحو الذي فعله، فإذا هذا لا نستفيد منه الوجوب. زين هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على ذلك رواية لا لا لازم تأخذوها، فإنها العين الصافية لتأخذها من فلان وفلان مني، لكن أخذها مني يعني شنو؟ مستحبات الواجبات أخذها مني، مو أنا كل ما أفعله هو واجب، وش له ربط هذا؟ لا أنا هم أقول واجب، أنا هم قلت واجب، سلمت بالوجوب، واجب أن تفعله بالنحو الذي جنه واجب، لكن شلون فعله هو بنحو الوجوب؟ انت هم تفعله بنحو الوجوب، فعله بنحو الاستحباب، انت هم مستحب يصير لك، فانت واجب تتأسبي بهذا المعنى، وهذا صحيح، هذا ويلتئم مع الواجبات والمستحب. جيد اي هذا شيء مضاف الى مناقشه اخرى، بس ايه التأسي تكفينا هسه، ولذلك اسمه مهمه بعد نجي. زين وهي في الواقع ما ترى ما نحتاج لا إلى آية ولا لا، ولقد كان لكم من المسلمات أنه إحنا واجب أن نتبع شنو، أي من ضروريات، هاي إحنا نجيب خذوا عني مناسككم، ولقد كان من باب البركة ترى، وإلا وهذا من الضروريات الثابتة عندنا يلزم أن نتأسى به. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الروايات البيانية، فإن معاوية بن عمار نقل عن الإمام عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، كيفية حج النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي جملة ما جاء هكذا في جملة، الرواية طويلة ما أدري 3 صفحات شقيت، صفحتين 3 صفحات أكثر حتما، لابد كان عدة ورقة وقلم هذا معاوية بن عمار ويستني يسجلها. نقاط خلي أحذف أنا صدر الرواية، وأمرهم ألا يرموا الجمرة، جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، هذا ما لي شاهد به، فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى، فرمى جمرة العقبة، الشاهد راح يجينا، وكان الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله 64 أو 66. هسه الترديد منين هذا؟ من الراوي لابد، وطبيعي في بعض الروايات الأخرى شنو بدنه، وهو بيده المباركة النبي صلى الله عليه وآله كان ينحر. نقاط خلي، فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله 66 نقاط، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤخذ من كل بدن جذوة يحذوة، يعني قطعة ويطبخوها بقدر من لحم. نقاط خلي، وحلق وزار البيت ورجع إلى منى، فأقام بها حتى كان اليوم 3 من آخر أيام التشريق، إلى آخر الرواية، جزء 11 من الوسائل، صفحة 216، الباب 2 من أبواب أقسام الحج، الحديث رقم 4. وفي الصحيحة المذكورة وإن لم يصرح أنه نحر في اليوم العاشر، ولكن المفهوم منها أنه فعل كذلك، يعني في اليوم العاشر، لأن الرواية قالت وحلق وزار البيت ورجع إلى منى، يعني في اليوم الثاني هو كان موجودا، أو في الليل كان موجودا، في الليل كان موجودا للبيتوتة بعد إلى منى، فحتما فعل ذلك، يعني الذبح فعله في نهار اليوم العاشر، ولا يحتمل أنه فعله في نهار اليوم الحادي عشر، وإن لم يصرح لكن الرواية أجواءها واضحة في ذلك. فإذا قبلنا هذا نضم مقدمة من السيد الخوئي، مصدرها السيد الخوئي قدس سره، وهي أن الروايات البيانية التي تبين فعل النبي صلى الله عليه وآله، والتي ينقلها الإمام عليه السلام، ظاهرة في أن كل ما يذكره الإمام عليه السلام من فعل النبي فهو واجب، إلا ما خرج بالدليل، لأن يريد يعلم يريد يعلم الناس. فما دام هو هدف أن يعلم الناس وفي مقام التعليم يتولى الظهور في أن كل ما ذكر في الرواية فهو واجب إلا ما خرج بالدليل، فيثبت بذلك أن هذا شنو واجب، يعني الذبح في النهار لأنه النبي هكذا فعل، فيلزم الأخذ به. وهذا وجه جيد، لكن على مبنى السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة، وهو لم يتمسك به، وكان من المناسب أن يتمسك به إلا أن يدعي قدس سره إن الرواية لم تقل ألا أعلمكم حج رسول الله، كما في ورد في باب الوضوء، فإنه في باب الوضوء ورد ألا أعلمكم وضوء رسول الله، أما هنا لم يرد هذا اللسان ألا أعلمكم، وإنما نقل إلا أن يفرق هكذا. وهو كما ترى، وهو إذا كان يريد يدافع، أو واحد من عندكم يريد شنو يدافع عن السيد الخوئي، وهو كما ترى، فإنه حينما يفعل ينقل الإمام هذه القضية، هذا حج النبي، حينما ينقله ما هو الهدف منه؟ الهدف منه هو أن يتعلم الناس. فالتصريح بقوله ألا أعلمكم شيء ليس بمهم وبلازم. فالخلاصة على مبنى قدس سره لا بأس باستفادة الوجوب، ولكن تقدم منا في أبحاث سابقة إن هذا لم يثبت عندنا هذا الظهور، وهو أن الروايات البيانية ظاهرة في أن كل ما يقوم بريء فشيء حلو حلو، أما يتشكل ظهور ابن عدي الجزم به شيء، الجزم به شيء صعب. أما أنت تريد تبني عليه تقول أنا إيش عندي، أنا أسكت يا أخي العزيز، لكن أنا هذا الظهور ليس عندي واضحا، ولذلك يشكل التمسك بالوجه مذكور. الوجه الثالث الذي قد يتمسك به في هذا المجال صحيحة محمد بن حمران، كما في محاضرات سابقة قلنا الصحيح على ما ذكر بعض حمران محمران، صحيحة محمد بن حمران، فإنه جاء فيها سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج يوم الناحر، وفي الوسائل يوجد عن الحاج غير المتمتع، أما في التهذيب ما موجود غير المتمتع. إيش هذا؟ مو مهم، خلي بين شريطين. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج بين شريطين غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال كل شيء إلا النساء. هذا ما أنا شاهد به، شاهد هنا، خلي نقطة أفارز بكيفك ياهو المناسب أما هذا. وعن المتمتع، يعني سألت عن المتمتع ما يحل له يوم الناحر، علامة استفهام، قال كل شيء إلا النساء والطيب. انتهى وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 236، الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث رقم 1، وتقريب الدلالة إنه عليه السلام حكم بأنه في اليوم العاشر يحل. لمن يحل؟ للمتمتع. شاهدنا هنا للمتمتع كل شيء، خلى النساء والطيب. طبيعي سوى من المناسب والصيد همات هذا، لكن الصيد مو من محرمات الحرم هذا لعل ما ذكر. خلى النساء والطيب، فيثبت بذلك أن الأعمال الثلاثة، أعمال منى يوم العاشر يلزم الإتيان بها في أي يوم؟ في اليوم العاشر. وإلا كيف يحل للحاج كل شيء؟ خلى النساء والطيب. فالحكم إذن بأنه يحل له كل شيء، يعني أن هذه الأفعال يلزم الإتيان بها في هذا اليوم. هكذا قل أو فقل. أكو في التقريب ثاني، إن حكم الإمام بأنه يحل له كل شيء يدل على حتمية الإتيان بشنو؟ بالحلق. فإنه من دون الحلق لا تحل الأشياء كالمخيط إلى آخره. فحكم الإمام بأنه يحل كل شيء خلى النساء والطيب يعني على أنه الحلق حتما يلزم الإتيان به. فإذا ثبت هذا، احنا المهم نريد ماذا؟ شو نريد؟ الذبح نريد، الهدي ما نريد الحلق. نضم إلى ذلك مقدمة، وهي أن الحلق يلزم الإتيان به بعد الذبح، فيثبت بذلك إذا ثبت ذلك فيثبت بذلك أن الذبح يتعين الإتيان به في نهار اليوم العاشر حتى يصح الحلق، وحتى يترتب بعد الحلق حلية جميع الأشياء خلى النساء والطيب. أما الرمي اسكتوا عنه، مو مهم الرمي تجي تجيبه. الرمي الآن هو مو محل كلامنا حتى نأتي نتكلم عنه. احنا المهم نريد نثبت الآن أن الذبح يتعين الإتيان به في اليوم العاشر بمقتضى هذه الرواية. فتقول على أنه حتما الحلق يلزم الإتيان به في هذا اليوم العاشر حتى تحل جميع الأشياء. وإذا ثبت أن الحلق يلزم الإتيان به في هذا اليوم لأجل حلية الأشياء، يثبت أن الذبح حيث أنه متقدم وشرط في صحة الحلق تقدم الذبح، هاي مقدمة سوف نذكرها فيما بعد، سأتأخذها كأصل موضوعي قد يتضح المطلب السر. فإذا قبلنا بهذا حينئذ يثبت أن الذبح يلزم الإتيان به في اليوم العاشر. هكذا قد يستدل على لزوم الذبح في اليوم العاشر بالرواية المذكورة، بل قد استدل بها بعض الفقهاء. يبقى تأمل في ذلك، شوف تام غير تام، إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.